قال الإمام مسلم رحمه الله: باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حا وحدثنا محمد بن المثنى حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم كأنه كره ذلك. الكلام على مشروعية الاستئذان، وأن المستأذن يستأذن ثلاثا، فإذا أذن له دخل، وإن لم يؤذن له رجع، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للمستأذن أن يكثر من قرع الأبواب، ولا من أن يطيل الوقوف، ولا أن يكثر من ضرب الجرس، وإنما علينا أن نتأدب بأدب الإسلام الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج، الأنصار الخزرج والأوس، سيد الخزرج ورئيسهم سعد بن عبادة، سيد الأوس ورئيسهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الخير، يزور أصحابه، فزار سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقرع النبي الباب: السلام عليكم. طرق الباب وسلم، وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يسمع ويجيب سرا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحيث أن النبي لم يسمع. فأعاد النبي الكرة وقرع الباب وسلم، فأجاب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ورد السلام والنبي لم يسمع. أعاد سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه الاستئذان والسلام الثالثة: السلام عليكم. رد سعد بن عبادة في نفسه ولم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة سعد بن عبادة. وكان قيس بن سعد ابن لسعد بن عبادة موجودا، فقال قيس بن سعد لأبيه: ألا ترد على رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ويقرع الباب ويسلم، وأنت لا ترد عليه؟ فقال سعد لولده: يا قيس، أنا أردت من أن يكثر النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا على هذا البيت، أين أنت؟ أنا أريد أن يرد، أن يقول النبي: السلام عليكم، السلام عليكم. كلمة السلام عليكم يعني إذا لقيت إنسانا وسلمت عليه أمنت، أنت آمن من جانبي، لا يصيبك من قبلي مكروه، وأنا أدعو الله تعالى لك برحمته وبركاته. يا سلام، أين نحن يا جماعة الإسلام؟ مساء الخير وصباح الخير وبن سوار وبن جور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعلن لك أيها الأخ المسلم أني أخوك المسلم، الله جمع بيننا برابطة الإسلام، لا يأتيك من قبلي أذى ولا يأتيك من قبلي سوء، وأنا أدعو الله تعالى لك أيها الأخ برحمته وبركاته، أنت المسلم عليه، يجب عليك أن ترد وتقول وعليكم السلام، اعلم أيضا أني من قبلي لا أصيبك بأذى ولا أصيبك بسوء، وأدعو الله تعالى لك برحمته وبركاته. هذا هو الإسلام يا قوم. وأما أهله، أهله يهز راسه، يلوي راسه، يريد أن يبين أنه مثقف، يريد أن يبين أنه متعلم، أنه يعلم الإنجليزية والفرنسية، بن جوار وبن سور. يا جماعة يا جماعة، والله ما ترك النبي شيئا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى وفيه خير لنا إلا بينه. لهذا يا قو يا إخوان، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أرضاه لم يترك الواجب بل أجاب، وإنما أراد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه فرصة أراد أن يغتنمها، النبي يأتي إليهم ويسلم عليهم ويدعو الله تعالى لهم بالرحمة والبركة، يريد أن يستكثر. دخل رسول الله دار سعد، وسعد رضي الله تعالى عنه كريم من الأجواد المعلومين في العرب، عبادة وولده سعد وولده قيس، ثلاثة أجاويد في العرب مشهورين. في غزوة من الغزوات خرج قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالمسلمين أصابهم جهد وقل الطعام، فما كان من قيس ابن سعد ابن عبادة إلا أن اشترى جزور ونحرها ليأكل المسلمون، ثم اشترى أخرى جزور ثانية وثالثة، وإذا بعمر يأمر بأن يمنع لا يفعل ذلك، وإلا فإن قيس بن سعد لو اشترى 100 بعير نحرها لا يرى بذلك بأس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل رسول الله في دارهم وقدموا للنبي طعام، وكثيرا ما قدموا للنبي جفان، لا طعام جفان، منذ أن مهاجر النبي إلى طيبة وجفنة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لا تنفك عن رسول الله. ماذا يطعم النبي عليه الصلاة والسلام سعد؟ سعد يطعم النبي صلى الله عليه وسلم الثريد، اللحم الذي يفور ويوضع عليه الخبز البر، هذا يسمى الثريد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جزاك الله خير. أكل النبي من طعام سعد وقدموا له ما يغتسل، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أتى بثوب منشفة فيها طيب زعفران التف النبي بها صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترفع ولا كان صلوات الله وسلامه عليه يحرم ويقول أنا زاهد لا أغتسل لا أتنشف لا أضع زعفران، لا، الذي يقول هذا الكلام لا أعرف الزهد، الذي يقول هذا الكلام إنما يريد أن يرفع نفسه على الخلق، الذي يفعل هذه الأشياء هذا حرام هذا لا يجوز. الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكلكم يعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه كانت له جبة يلبسها من صوف أتي بها من الشام مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج صلوات الله وسلامه عليه. المقصود سلم النبي ثلاثا ورجع، لو أنه لم يجب لعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإن أبا موسى رجع لأنه استاذن ثلاثا فلم يؤذن له، وقد سمعت القصة ليلة البارحة. لما رجع تفقد عمر أبا موسى، أين هو؟ قال انصرف. عاد اليوم الثاني، أين كنت؟ قال سلمت ثلاثا ورجعت، لأن النبي علمنا ذلك، الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث. وأما أن يأتي إلى الباب ويضع يده على الجرس ثواني دقائق والجرس يضرب، النائم يستيقظ. يا أخي قد يكون مريض، قد يكون ممرض، قد يكون نائم، قد يكون لا يريد أن يأتيه أحد في هذا الوقت، وربما أن يكون في نصف الليل وإذا به يطرق ويطرق ويطرق، هذا عمل مخالف لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما قال أبو موسى هذا الكلام أنكر عليه عمر، عمر ما سمع هذا الحديث، قال له تأتيني بشاهد وإلا علوت عليك لأوجعنك لأضربن ظهرك وبطنك. يا أبا موسى، أتى أبو موسى إلى مجلس الأنصار، مجلس أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وطلب منهم أن يشهدوا له إن كان لهم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. أبي بن كعب، وما أدراك من أبي بن كعب؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أيضا أنصاري، وما أعظم وما أجل أفعال الأنصار الذين قال النبي فيهم الناس يكثرون والأنصار يقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون، والله هذا واقع. غرب للمدينة اليوم من أقصاها إلى أقصاها لا تجد إلا بيتوتات قليلة لا تبلغ أصابع اليد الواحدة من الأنصار، لأن النبي قال الأنصار يقلون والناس يكثرون، ولا بد أن يكون الأمر الذي قال رسول الله، وقد وقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبي بن كعب له مجلس، هو خزرجي حافظ للقرآن، الناس يأوون إليه. لما جاء أبو موسى يلتمس المعونة، أعينوني، عمر يريد أن يضربني لأنني قلت كذا، وعمر رضي الله تعالى عنه إنما أراد أن يتثبت، عمر ما علم هذا الأمر، ولكن لما سمع من أبي موسى أراد أن يتثبت ويتأكد أن النبي قال هذا القول. أبي رضي الله تعالى عنه القارئ الحافظ، بل كان من ضمن كتاب الوحي لرسول الله، إذا غاب أبي كتب للنبي زيد بن ثابت، وكتاب الوحي للنبي كثر، أبي، زيد، أبو بكر، عمر، عثمان، أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهذا هو كاتب الصكوك والمعاهدات والأمور التي تتعلق بالغير. أبي يكتب وغيره يكتب، لكن أبي له مكانة الله تعالى أكرمه بها، قارئ حافظ، الله جل وعلا أمر سيد الخلق أن يقرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سورة لم يكن، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مامور من قبل الله بأن يقرأ على هذا الرجل الذي يسمى أبي بن كعب يقرأ النبي عليه. القرآن نزل على النبي والنبي علم الخلق، ولكن الله تعالى أمر النبي أن يقرأ على أبي بن كعب. أبي بن كعب فيما أعلم ليس بصاحب بساتين وحدائق وأموال كسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع، لا، ولكن أعطاه الله تعالى القرآن. ويأتي رسول الله إلى أبي، يا أبي، لتعلموا أن رسول الله رسول الله. الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن، فقرأ النبي على أبي وأبي يسمع قراءة رسول الله. وبعدما قرأ أبي بكى أبي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسمان الله؟ الله قال لك اقرأ على أبي؟ قال: نعم، الله تعالى سماك يا أبي، والله هذا الفلاح، والله هذا العز، والله هذا الخير. يا إخوان، ليس الخير بالعمارات الشاهقة والأراضين والتكالب عليها، وإنما والله الخير في تقوى الله، في الكينونة مع الله. إذا كان الله عبد مع الله تعالى رفع الله ذكره، أعلى الله قدره، أعظم الله شانه. الله يسمي أبي، الله الذي خلق، الذي أوجد الخلق، من أبي أمام رسول الله؟ أبي لا يساوي ذرة في مقام سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لقوة هذا الرجل الإيمانية ولأسبقيته في الإسلام ولجمعه القرآن، الله تعالى يكرم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه، فقرأ النبي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرة أخرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب في هذا المسجد، فأخذ النبي بيد أبي بن كعب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبا المنذر، ألا أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قلت: نعم يا رسول الله، نحتاج سورة ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة. النبي قال له: ألا أعلمك سورة ما أنزل الله تعالى في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها قبل أن أخرج من المسجد؟ ألا تريد هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أنا أريد. ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرف النبي على الخروج من المسجد، وأبي رضي الله تعالى عنه يتحين أن يعلم السورة التي ما أنزل الله تعالى في القرآن ولا في الإنجيل مثل هذه السورة. ولما أراد النبي أن يخرج وقف أبي وقال: يا رسول الله، السورة التي قلتها، أعطيني السورة قبل أن تخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. وقال النبي لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل الفاتحة، فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب عظيمة، ليست سهلة، لذا يجب علينا أن نعلمها ونتعلمها وأن نقراها ونرددها ونكثر، لأن الله تعالى ما أنزل مثلها في القرآن ولا في غيره. بل لهذا أوجب الله تعالى على كل مصلي يستقبل القبلة أن يقرأ فاتحة الكتاب.
ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الذي يصلي لا يقرأ فاتحة الكتاب لا صلاة له. أنا أكبر، أصلي، أتوجه إلى القبلة، الله أكبر، يركع الإمام أركع، يرفع الإمام أرفع، لا، كبر، الله أكبر، سواء كنت إمام مأموم يعني تصلي خلف إمام أو كنت فذ وحدك، يجب علي وعليك أن نقرأ فاتحة الكتاب ولو كان خلف الإمام. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وجماعة أهل الحديث، لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وقد صلى النبي صلاة وإذا برجل يقرأ خلف النبي: سبح اسم ربك الأعلى، وارتج على رسول الله، ونوزع النبي عليه الصلاة والسلام أثناء قراءتي، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي ينازع القرآن، ما لي ينازع القرآن، ما لي ينازع القرآن، أتقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولذا أقول لك بالمناسبة يا أخ، أنا مذهب الإمام مالك، ولعل هذا مذهبه مذهب الإمام أبو حنيفة، وهذا مذهبه مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهبه مذهب الإمام الشافعي. هذا يقول: أنا إمامي أو قرأت أن فاتحة الكتاب لا تكون على المأموم ولا تجب عليه، لكن إذا سمعت أن النبي قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني غير تمام، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لما تخلف لا أقرأ؟ أقرأ عندما يقول الإمام ولا الضالين آمين، أقرأ عندما أكبر، أقرأ الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، أنا أقرأ. وهذا لا يتعارض مع قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقول هذا لا يتعارض. لما لا يتعارض؟ أولا، من الذي ينزل عليه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ رسول الله. من أعلم الناس بتأويل كلام الله؟ رسول الله، وهو الذي قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب. النبي هو المفسر عن الله، المبين عن الله، فهو صلوات الله وسلامه عليه فسر هذا القول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني ننصت نسمع ما عدا فاتحة الكتاب، فإننا نقرأ بها خلف الإمام إن شاء الله. ثالثا، أنا مالكي وأنت حنفي مثلا، هل قال الإمام أبو حنيفة، هل قال الإمام مالك إن من قرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام صلاته باطلة؟ والله ما قال ولا يقول هذا، ما قال ولا يقول هذا. فإذا قرأتها، لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله ورضي عنهما قال ماذا قال؟ قال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. والإمام أبو حنيفة قال: أنا أقبل قول الله، قول النبي، قول الصحابة، أما إذا قال التابعون فهم رجال ونحن رجال. فإذا قول الله واضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فليقرأ المصلي إن كان وحده، إن كان خلف الإمام، إن كان إمام بنفسه فليقرأ فاتحة الكتاب، السورة التي ما أنزل الله تعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، ولا في الفرقان مثل هذه السورة. بالله عليك أيها الأخ، أنت عندما تقرأ فاتحة الكتاب تثني على الله، تمجد الله، تسأل الله تعالى الهداية، تسأل الله جل وعلا أن يجنبك طريق الضالين الغاوين المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم تمجيد لله، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أنت تمجد الله وتثني عليه، اهدنا، دلنا، اعطنا، وفقنا، أرشدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. أنا أقرأ هذا وألح في كل ركعة، أم كما قلت لك، وربما يكون شارب دخان ويلوث المحيط بالدخان وبجواره من لا يريد الدخان، وملائكة الله تعالى تكره الدخان، وملائكة الله تعالى تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. يا أخي اقرأ فاتحة الكتاب إن شاء الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام أبي هذا، أتى إلى عمر وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن له إلا رجع. أولا جاء أبو سعيد الخدري، لأن أبي قال والله لا يقوم معك يا أبا موسى إلا أحدثنا وأصغرنا. ذهب أبو سعيد، لحقه أبي. عمر علم هذا الحكم من رواية أبي موسى أبي بن كعب أبي سعيد الخدري. لما قال أبي والله لا يقوم معك إلا أحدثنا أصغرنا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا الحديث مشهور، وأن هذا الحديث معلوم، فكيف لم تعلمه يا عمر؟ كان الأولى أن يعلمه، ولا يلام عمر على عدم علمه. عمر ما قال إنه يعلم جميع ما قال النبي، بل جاءت رواية في هذا الباب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يشهد لك إلا هذا. قال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. عمر ما قال أنا العلامة البحر الفهامة، أنا الذي جمعت جميع أحاديث النبي. قال لا، أنا رجل أعمل وأكتسب، وأنا لست ملازما لسيد الخلق ليل نهار حتى أعلم جميع ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن أنا لي بستان ولي عمل أبيع وأشتري، فألهاني ذلك عن معرفة مثل هذا الحديث. بالله عليك هذا يكون عيب على عمر أو مكرم لعمر؟ إنسان كعمر خليفة راشد كبير لما علم الحق اعترف، خفي علي هذا من أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وكان عمر رضي الله تعالى عنه له صاحب أنصاري يتناوبان مجلس رسول الله، يوم عمر عند النبي ويوم الأنصار عند النبي، ويجتمعان ليلا، فيتلقى عمر من الأنصار ويتلقى الأنصار من عمر. عمر حريص على معرفة الخير، الأنصار حريص على معرفة الخير، الصحابة حريصون على معرفة الخير، وهذا حديث لم يبلغ عمر، والله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبهذه المناسبة يوجد أقوام يشنعون على عمر. عمر ما علم حتى أحاديث السلام، يعني أن عمر ناقص وغير عالم، ما عرف هذا الحديث. هذا لسان الحال. الذين يقولون هذا القول الحاقدون الناقمون الكارهون لعمر، نقول لهم: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن أسارى بدر، لما أسروا 70 من أسارى بدر استشار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعثمان وعمر وعلي وجملة من الصحابة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله من عليهم اتركهم يرجع إلى مكة. جماعة شاروا إلى النبي: خذ منهم الفداء واتركهم. عمر أشار على النبي مشورة: يا رسول الله، الله تعالى مكننا من هؤلاء القوم، صناديد كبار من رجالات قريش العظام، سلم أبا بكر ولده ليقتله، سلمني أنا أخي أقتله، سلم علي العباس يقتله، سلم كل قريب قريبه يقتله. هذه مشورة عمر. النبي هين لين، ليس بفظ ولا غليظ، مال إلى جانب أن يأخذ الفداء ويدعهم، أخذ الفداء ودع تركهم. فأنزل الله تعالى قوله موافقا لرأي عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. القرآن نزل موافقا لرأي عمر. عمر حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولما طاف النبي بالبيت قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى لو أتيت وصليت خلف مقام إبراهيم. فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن يضعن الخمر على الرؤوس وعلى الجيوب ولا يبدون يراهن البر والفاجر. أنزل الله تعالى قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. كم من القرآن نزل موافق لقول عمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في هذه الأمة في كل أمة محدثون، يعني ملهمون، فإن يكن في هذه الأمة محدث فهو عمر. وصح عن رسول الله أنه قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. فليرتح هؤلاء. وعندنا مثل عامي الآن، مثل العام يقول: يغمز في الظلام، وجالس في الظلام يغمز، ما حد يشوفك ولست بشيء. والعربي يقول في شعره: كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها، ولكن أوهى قرنه الوعل. الوعل تيس الجبل، يأتي تيس الجبل إلى صخرة، هيا يشتغل في ضرب الصخرة، يقعد يضرب 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 حتى ينكسر قرنه. فهذا الذي يكره عمر أبو بكر يتكلم عليهم، نقول له كما قال هذا الشاعر: كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوعل. الوعل هو الذي كسر قرنه. فالله تعالى رضي عن عمر وأرضى عمر، ورضي عن أبي بكر وأرضى عن أبا بكر، والله جل وعلا أكرمهم. لا ذا مقام رسول الله وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، شاء من شاء وأبى من أبى. على كل حال، قال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يقوم إلا أحدثنا، ليس عيب ولا مذمة في أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلاصة الكلام: رجع عمر وتلقى الحق وهذا واجب كل مسلم. وإذا خفي هذا على عمر فقد خفي على من هو أجل من عمر أمور. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، والذي يعتبر أول شخصية دخلت في الإسلام لما تولى الخلافة، أتت إليه امرأة تسأله عن ميراث الجدة. الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، ما ميراثها؟ فقال أبو بكر أمهليني حتى أسأل الناس، أنا ما عندي علم في هذه المسألة، انتظري حتى أسأل الناس عن الأخت الجدة أم الأم، الجدة أم الأب. سأل عمر الصحابة، أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، إذا لم تكن الأم أخذت الجدة السدس، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، اجتمعتا الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، يأخذان ويشتركان جميعا في السدس. قال لأبي بكر قائل: يا أبا بكر كيف تقول هذا؟ أمهليني حتى أسأل الناس. فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله برأيي؟ أنا أقول برأيي، ما دمت لا أعلم أسأل. والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أبو سعيد الذي قيل أصغرنا، والذي قيل أحدثنا، والذي ذهب إلى عمر وأخبر أمير المؤمنين عمر، وقبل أمير المؤمنين عمر قوله، لا تفهم أنه أصغرهم وأحدثهم وهو أجهلهم، لا، وعالم راوية من المكثرين الحديث عن سيد الخلق، من المجاهدين الفرسان الشجعان. رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخرج للقتال يوم الخندق. يوم الخندق خرج يقاتل، ويوم أحد عرض نفسه يريد أن يقاتل. نظر النبي إليه فوجد أنه غير بالغ، رده رسول الله. العام القادم أذن له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العبرة ليست بالصغر والكبر، العبرة كما قال عمر بن عبد العزيز لما ذهب إليه وفد المدينة يهنئونه بالخلافة، خرجت الوفود، وفد مكة، الطائف، المدينة، كذا كذا. لما ذهب وفد المدينة ودخل على عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، قام ولد صغير يتكلم عن لسان الوفد وقد وضع القلم على أذنه، تقدم فقال له عمر بن عبد العزيز: يا غلام اسكت، وليتقدم من هو أفضل منك، تأخر، وليتقدم من هو أعلم منك أو أسن منك. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، ما معناه؟ إن الأمر ليس بالسن، ولو كان ذلك بالسن لكان هناك من هو أولى منك بالخلافة، أنت يوجد من هو أولى منك بالخلافة، ولكن المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا وهب الله تعالى المرء قلبا عاقلا ولسانا ذاكرا انتهى. عقبها قال عمر بن عبد العزيز: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير، إذا التفت عليه المحافل. أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان رضي الله تعالى عنه أرضام أسلم روام جاهد قاتل قتل أبوه يوم أحد، وكنا نعلم قريبا مشهد أو قبر مالك بن سنان عند حوش المرزوقي في مكتب الشيخ علي الشامي لمن يذكر المدينة ويعرفها. والمدينة القديمة ذهبت، وكثير منا لا يعلم هذه الأمور هذه المواضع. مشهد مالك بن سنان، مسجد مالك بن سنان معلوم، الذي استقر بالمدينة قبل 40 عام يعلم ذلك. أتي بسعد بن مالك ابن سنان من أحد يريدون أن يدفنوه في البقيع، وإذا بمنادي رسول الله ينادي أن الشهداء يدفنون في أماكنهم، وأن الشهداء لا يغسلون وإنما يدفنون في ملابسهم. وصل الخبر، وسعد بن مالك ابن سنان عند مسجد الخريج القديم في سوق البرسيم. أذكرك، فدفن هنالك. بعد الدفن أتى أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بعد أيام إلى سيد الخلق. أبوه ترك أموال دين، أراد أن يستعين بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الدين، فلما أتى ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. قال أبو سعيد: كأن النبي يريدني، والله لا أسأله، وما سأل، فأغناه الله وأكرمه الله وأعطاه الله. ومن سلم على أبي سعيد اليوم وقبل اليوم يقول: السلام عليك يا أبا سعيد الخدري يا راوية، يا راوية أحاديث رسول الله. أبو سعيد من المكثرين في الرواية عن رسول الله، إذن هو أصغرهم وهو أحدثهم، وهو أيضا من أعلم أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كلمة أخيرة، أبو موسى جاء إلى عمر وقال: قد وجدت من يشهد لي. قال: ماذا تقول يا أبا موسى، وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال عمر لأبي: يا أبا الطفيل. أبي يكنى بكنيتين، أبا المنذر كناه رسول الله بها، أبو الطفيل كنية عمر. أبي له ولد يسمى الطفيل، ولذا قال له عمر: يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله يقول ذلك يا ابن الخطاب، أنا سمعت النبي يقول هذا الكلام يا عمر. كلمة حق تقال عند الإمام، لا مواربة لا مجاملة، لأنه إمام أو كبير أو رئيس. الله جل وعلا قال، النبي قال، لا بد أن يقال ما قال الله وما قال النبي: أنا سمعت هذا يا عمر. وأبي يزيد يقول لعمر: لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله، لا تخوفهم، هذا أبو موسى رضي الله تعالى عنه جاء يجري إلى أبي: اشهدوا لي إن عمر قال يضربني، يوجع بطني وظهري. نصيحة من أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله يا ابن الخطاب. فقال عمر: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. ونحن نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه متى ما سمع عن رسول الله شيء. هذا الميزاب الذي أزلت الرسول وضعه بيدي عندما بنيت داري. أنا عم النبي وعم الرجل صن أبيه. النبي يجل العباس ويحترم العباس لأنه عمه. ما سمع عمر هذا الكلام إلا وتواضع وطاطا ظهره وخاطب العباس وقال لعباس بن عبد المطلب: أنشدك الله لما علوت على ظهري وأعدته حيث وضعه رسول الله. هذا إجلال رسول الله، هذه صور محبة رسول الله. محبة رسول الله ليس بالكلام الفارغ، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان ليس بالدعاء التفاني والصياح والاستلقاء على الأرض، عندما يذكر اسم النبي يتحرك يتحرك ويسقط على الأرض. إيش هذا؟ والله هذا محب للنبي. تعال انظر إليه وتعال انظر إلى عمله. نحن عندنا مقياس محبة الله ومحبة رسول الله أن ننظر إلى المرء. إن كان المرء وقافا عند أوامر الله أوامر رسول الله هذا محب رسول الله، ليس بوقاف عند أوامر الله أوامر رسول الله بعد ذلك يدعي أنه يحب رسول الله. نقول له كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحبه مطيعه، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذه محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هيا ننتقل إلى باب آخر عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وهذا الباب الجديد أيضا من أبواب الآداب التي أدبنا بها سيد الخلق، سيد الخلق النبي المجتبى الرسول المقتدى به، علمنا كل شيء، علمنا حتى القراءة. إذا دخل المرء بيت الخلاء يقدم رجل اليمنى يقدم رجل اليسرى، ماذا يقول عندما يدخل، ماذا يقول عندما يخرج من بيت الخلاء. إذا جلس على بيت الخلاء على يمينه يتكئ، على يساره يتكئ. هذه أشياء سيد الخلق علمها أمته صلوات الله وسلامه عليه. علم تعليم تعاليم كثيرة عظيمة، من تلقاها سعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، من عنها غفل عنها لقي الله تعالى وهو بعيد عن هذه التعاليم التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا لنا وله العافية. الدرس الجديد اليوم يتعلق بالاستئذان أيضا، ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب: كراهة قول المستأذن أنا أنا. إذا قيل من هذا، جيت وطرقت الباب واستأذنت. واليوم الله تفضل علينا بالجهاز، شيء ما عرفه من قبلنا، تضرب الجرس يسمعون الصوت يكلمونك من أعلى من الدور 70 و80. من أنا؟ أنا من أنت؟ أنا. والله أنا ما زادتنا ولا شيء، نحن أيضا على الحال الأول، نحن نريد أن تقول أنا فلان ابن فلان حتى تعرف. إن أرادوا فتحوا وإن أرادوا تركوا، لكن أنا أنا. أنت من؟ أنا ضمير متكلم في اللغة العربية، أنا ضمير متكلم، وضمير المتكلم لا يعلم إلا بقرينة التكلم. أنا نحن ضمير خطاب، أنت المرأة، أنت المثنى أنتما، الجمع أنتم، جمع النسوة أنتن. فإذا قلت أنا أنا، من أنا من أنت؟ نحن نحتاج إلى أن نعلم شخصيتك. الأيام هذه أيام فتن وأيام بلاء، سراق ومجرمون وفساق وحساد، والبحر متلاطم. لا تفتح حتى تعلم من. ولذا قال كراهة قول المستأذن الذي استأذن حتى يفتح له، لا يقول أنا أنا، وإنما يقول أنا فلان ابن فلان، أو أنا أبو فلان، أنا ابن فلان، أنا أم فلان، حتى تعرف نفسك، فإن أرادوا فتحوا وإن أرادوا تركوا. الدليل على كراهة ذلك، وإذا قيل الدليل في شريعة الإسلام، وهذه قاعدة عامة، إذا قلنا الدليل معنى الدليل أيد قولك بقول الله وقول رسول الله. في باب الشريعة لا يتأيد قول القائل إلا بقول الله أو قول رسول الله. فإذا لم يوجد قول الله ولا قول رسول الله، رجعنا إلى أقوال الصحابة. ما وجدنا أقوال الصحابة، رجعنا إلى أقوال التابعين. ما وجدنا أقوال التابعين، رجعنا إلى أقوال تابع التابعين. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تلك قرون فاضلة، تلك قرون خيرة، تلك قرون مباركة، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمان، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أقول لك ضرب مثل ولا مانع من ضرب المثل، الجيل الذي قبلنا أهل السبعين والثمانين، وقد أدركناهم جيران جيران، الدور بجوار بعض، والله يؤتى بفاكهة، سفرجل، رمان، يؤتى برمانة واحدة، يؤتى بسفرجلة واحدة، وإذا بالجيران يأخذون هذه السفرجلة ويقطعونها قطع قطع على قدر المعارف الجيران. هذه جاءتنا من الطائف، حتى يتذوق هذا قليل وهذا قليل وهذا قليل وهذا قليل. هذه ليست لطعام شبع، وإنما هذه رمز للعلاقة والمودة والمحبة. هذا أدركناه في مدينة رسول الله. الرمانة تكسر 10 حبات، 10 10 10، هذه لبيت فلان وهذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان. البيت مكون من 6 7، كل واحد يأخذ حبة، ما شاء الله، هذا من الطائف، الله يطعمكم من ثمار الجنة. هي ليست للشبع، ولكنها رمز يدل على مدى علاقة المسلم بالمسلم والمؤمن بالمؤمن. اليوم وأمس، وأرجو الله أن يغير هذا بعد اليوم، الجار لا يعرف جاره، والجار يضرب منكبه بمنكب جاره ولا يسلم عليه، خاصة إذا كان فقير، إذا كان مسكين، إذا كنا لا نرجو منه شيء، وربما أنه يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتهينا. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الآن الذي أورده الإمام مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، يعني ناديت استأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المستأذن؟ النبي يعلم الغيب؟ لا، ما يعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، والنبي لا يعلم إلا ما علمه الله. فإذا علمه الله تعالى وبين له أخبر. النبي تارة يخبر مغيبات عجيبة لأن الله أوحى إليه، فجابر لما استأذن قال النبي من هذا من هذا؟ قال جابر قلت أنا. قد سمعت أن كلمة أنا ضمير متكلم لا تدل ولا أعرف من أنت، أنت تكلمت وبيننا وبينك حجاب ما رأيناك، لكن اليوم تتكلم وترى والتلفزيون يلقط بمجرد ما يقف على عتبة الباب، وإذا بالتلفاز يرون الواقف ويعرفون الواقف. هذا أيضا من فضل الله تعالى ونعمه، لنشكر نعمة الله التي أنعم بها علينا. وشكر نعمة الله تعالى إنما هي بالتقرب إليه والتزلف إليه وطاعته وعبادته، نستعمل هذه الأشياء فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور وإن وجدت اليوم فإنما تدل على أمر آخر عكسي، تدل على الخيانة والكذب والسرقة والاحتيال والفسوق والفجور، وقل ما تريد في هذا الباب أيضا هذا يدل على هذا. ولكن في ذلك الزمن الغابر لم تكن هذه الأشياء، ولكن إذا قال الإنسان قل، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، علم معناها وعمل بمقتضاها. قلت أنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر أنا أنا، يعني كره النبي هذه المقالة، لا تقل أنا أنا، إذا طرقت الباب الأدب الشرع السنة أنك إذا قيل لك من أنت قل أنا عمر بن محمد، أنا فلان بن فلان، أنا أبو فلان، أنا جاركم فلان، إلى آخره، حتى يعلموا ويستفيدوا من الذي أتى ومن الذي طرق الباب. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستئذان على النبي واجب لابد يستأذن يوم أن كان حيا قبل أن تطرق الباب وتستأذن وتقول السلام عليكم.